كان في سؤال يا أباء امبارح أو في موضوع احنا مش هنلحق نقوله، بس أنا هقوله في دقايق، بتاع كيف أقدم الكتاب المقدس للشعب، وبعد كده في كلمتين كل واحدة نص ساعة. الواحد يقدم الكتاب المقدس، أنا عاوزها الأول تبقى مناقشة عشان برضو ما نملش. إيه الطرق اللي الواحد بيها تقدم الإنجيل للشعب بطريقة يحبها؟ ادونا اقتراحات من خدماتكم، إيه الطرق اللي ممكن بيها أقدم الكتاب للشعب؟ تفضل يا ابي. يبقى اول حاجه بيقولها لنا ابونا توصيه الشعب بانتظام واستمرار على القرايه اليوميه، واضاف نقطه جميله، والحرص على اختيار ايه لليوم. هذا تدريب بسيط وكتير من الشعب بيقدر يعمل. يبقى توصيه مستمره في الوعظ والارشاد بالقراءه اليوميه واختيار ايه، دي لوحدها مدرسه كويسه، اللي واظب عليها سنتين يلاقي نفسه عرف الكتاب كويس. نعم يبون. ان انا اقدم حكايات الكتاب بطريقه جذابه تدفعه للقرايه. ساعات واحد يجي يحكي حكايه ابونا ابراهيم يلاقي الناس مع انها عارفه الحكايه فاتحه بقها من الدهشه، لان طريقه القائه للقصه جميله، فيبقى الواحد عاوز يروح يقراها تاني لانه عرضها بطريقه شيقه. يبقى عرض قصص الكتاب بطريقه شيقه تدفع للقراءه. اتفضل يا ابي أشكرك. أحد الطرق الناجحة جدا عمل مسابقات بجوائز، وجوائز قيمة لو أمكن. احنا عندنا أبونا مرقس ربنا يخليه لنا في الكنيسة يقعد كده إيه سنة يخطط لمسابقة وينزلها كتاب، كل تقريبا الكنيسة يمكن زيادة عن كذا ألف نسمة يشتروا الكتاب باتنين جنيه ويتباروا في المسابقة. مسابقة معقدة جدا، وتبقى في إنجيل لوقا مثلا. إنجيل لوقا يعني هيطلع فيه إيه يعني؟ انما من كتر الدقة والاسئلة اللي هو عاملها الواحد يقرأ الانجيل 3-4 مرات عشان يعرف يجاوب المسابقة، فيطلع كل الشعب بالظبط كده، يطلع كل الشعب ذاكر انجيل لوقا. فاذا اختيار مسابقات او عمل مسابقات للشعب بجوائز بتدفع الناس الى الارتباط بالكتاب. ايه تاني طرق؟ ايوه بنا. اعلم الناس تدور على المسيح في القراية. يعني ايه؟ ما تبقاش بتمشي في الجغرافيا والتاريخ والمعلومات، لا، تبقى برضو ايه قراءة مهدفة في اتجاه فين ربنا في النص، بيعمل ايه ربنا في النص ده، كأن ده سؤال ثابت، ربنا فين في النص. تفضل يا ابي. برافو. من اجمل مفاتيح الكتاب شخصياته، من اجمل المفاتيح اللي تفتح لك الكتاب الشخصيات عموما. انا شخصيا مغرم بالشخصيات، لان لما تعيش مع نوح تتخيله وتعيش في شخصيته، جدعون، يفتاح، شمشون، موسى، داود، وبطرس، وبولس، ويوحنا، كل ما تغوص في الشخصيات تعرف تقدمها حلو، وتلاقي الشعب اتعلق بالشخصيات دي وتعلق بالكتاب. اذا دراسة الشخصيات عموما اما عن طريق كتب او عن طريق تأملات، كل ده بيساعد الناس تتعلق بالكتاب. أن تاني بقول الغرض نربط شعبنا بكتابنا. نعمل ايه تاني؟ تفضل يا ابي ور. ربط الرموز والنبوات والاحداث. اشكرك. عملية الربط دي بتعجب الناس، لما تقول لهم مثلا القصة دي قصادها ايه في العهد الجديد، او حصل ايه شبهها في وقت تاني. عملية التربيطات دي بتخلي الشعب ايه، بالذات الشعب الواعي، يتعجبوا القصة، تعجبه الحكاية. طب ايه علاقة ايليا بيوحنا المعمدان؟ ويقعدوا يفكروا، وبعدين نجيب لهم الايات اللي تأكد اللي فكروا فيه. طب ليه في التجلي في بطرس ويعقوب ويوحنا مع موسى وايليا؟ طب يقعدوا يفكروا. اذا التربيطات بتقرب الناس من الكتاب وتاخدوه بشكل اجمالي كده. اتفضل يا ابونا. مهم يا ابائي واحنا بنحضر درس الكتاب احنا نراجع فكرنا على فكر الاباء، لكن مش بالضرورة نقول كل اللي قالوا الاباء. كلام الاباء دسم، قدسك تقدر تاكله تهضمه، ويمكن يبقى تقيل شوية عليك. بالك الشعب؟ لا، خد من فكر الاباء العصارة وقدم حاجة بسيطة قوي. لكن احنا مطالبين ان احنا نراجع فكرنا على فكر الاباء، لألا الواحد فينا يسرح في التفسير يطلع برا النص، يطلع برا الخط. فلما اكون عارف اوسطينوس قال ايه، ذهبي الفم قال ايه، اثناسيوس قال ايه، انا مطمن ان انا فاهم صح. بعد كده انا هقول ايه؟ هقول الكلام اللي يفهمه الناس، بس بعد ما اكون هضمت. عشان كده مفيد قوي ان احنا ما نقدمش للناس كل فكر الاباء، يتخضوا كتير. اقول لهم اقروا كتب ابونا تدرس، يقول لك تقيله. هي تقيلة ليه؟ هي كتب جميلة، لكن يعني الآية الواحدة يقعد فيها صفحة، هو الناس مش ده المستوى بتاعها. طب وماله، نقرأ احنا لما نيجي نحضر درس كتاب، وأقول بقى كلام القريب لواقعهم، مش لازم أقول كل اللي قاله أغسطينوس. ساعات تبقى في كلمة سهلة أقولها، وفي كلمات صعبة أنا أفهمها، مش مهم هم دلوقتي. هيا أبويا ورا، برافو. في تفسير الكتاب يا أباء، إحنا كخدام أرثوذكس لابد أن نربط نص الكتاب بالعقيدة بالطقس بالتاريخ. سيبوني أشرح دي شوية. يعني إيه؟ هاتوا أي نص، مثلا النص اللي عندنا كان المفروض حفظه في أعمال 20 مثلا، بصوا للنص. النص ده عظة بولس للكهنة، مش كده؟ فاكرنا من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة وقال لهم من أول يوم دخلت أسم. بصوا في النص، معلش بقى، طلعوا لي حاجة عقيدة، حاجة طقس، حاجة تاريخ. بس بصوا على النص الأول، أعمال 20:17، بصوا طلعوا لنا حاجة فيها عقيدة وحاجة فيها طقس وحاجة فيها تاريخ. تاريخ يعني حدث حصل في التاريخ في وقت شبه كده. هقرأها طيب بالراحة وركزوا معايا، اللي يلقط حاجة عقيدية أو طقسية أو تاريخية يرفع إيده. من ميليتوس أرسل إلى أفسس واستدعى قصوص الكنيسة، فلما جاءوا إليه شاطرين، قال لهم أنتم تعلمون من أول يوم دخلت آسيا كيف كنت معكم كل الزمان، أخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيرة وبتجارب أصابتني بمكيد اليهود، كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت. شوفوا أنتوا عمالين تلقطوا إزاي، عشان أنتوا طبعا أباء كبار يعني مملوئين نعمة، لكن شوفوا كل آية تقريبا بتشاور على حاجة. يبقى أنا لن أجد صعوبة ككاهن أن أنا أقول النص ده في عقيدة مثلا في كهنوت، واضح ده في كل النص، ده أسقف بيكلم كهنة وفي النص هيقول لهم لسه إيه، هيقول لهم بعدها بشوية يعني أقامكم الروح القدس أساقف لترعوا كنيسة الله. يبقى القصة هو في سر وفي كهنوت وفي الروح القدس وفي أي بن. هو شوف يا بنا، حسب إيماننا البسيط هو كله كهنوت واحد، أسقف وكاهن ده في الآخر هو من ناحية الكهنوت وطعمه واحد، لكن درجة أو مسؤولية مختلفة، وإحنا فاهمينها كده. فهنا واضح أنه أنا مش عاوز أمشي مع النص كله، لكن إحنا بنعمل فكرة إيه. لو أنا ككاهن درس الكتاب بتاعي لازم يطلع مختلف عن لمؤاخذة واحد في كنيسة بروستانتية، ما ينفعش. هو مش هيطلع طقس ولا هيطلع عقيدة ولا هيطلع تاريخ، لأن التلاتة دول الحقيقة ضد تعليمه. التاريخ بيقول له ارجع لكنيستك، والطقس بيقول له ارجع لكنيستك، والعقيدة بتقول له ارجع لكنيستك، كنيستك الأولى. فهو مش هيمشي بدول. وهنا يبان على طول فرق درس الكتاب بين الأرثوذكسي وغيره. غير الأرثوذكسي يقعد يطلع تأملات ويسرح في مشاعر وربنا بيحبك وانت تحبه أو ماله زي ما كان بيقول سيدنا، لكن لا، النص بيقول حاجات تانية كمان، بيقول ان في تعب خدمة وان في جهاد احنا بنبني عليه وفي تسليم وفي كهنوت وفي عمل الروح القدس جوه الكنيسة وفي معلمين كذبة، ده كل ده في النص ده، وكل دي حاجات عقيدية مهمة وتاريخية. طبعا تقدر تطلع من النص ده، عشان كده أريوس كان أسيس ونسطور كان بطرك، ما هو في آخر النص حكاية ذئاب مخاطفة دي 29، سيدخل بينكم ذئاب خاطفة. اقعد احكي بقى وانت في درس الكتاب، ممكن تحكي دخل ديب عندنا اسمه أريوس كان هيبوظ الدنيا، ودخل ديب تاني اسمه أوطاخي ودخل ده. يبقى انا هربط هنا التاريخ بنص الكتاب. يبقى درس الكتاب دون ان يدري الشعب تحول الى درس عقيدة ودرس طقس ودرس تاريخ، وانا شغال على النص، وهم ما حسوش ان هم خدوا الشربة. يعني ايه؟ هم شربوا طقس وشربوا تاريخ وشربوا عقيدة وهم مش واخدين بالهم. وضحت الفكرة؟ لان لو قلت هعمل درس عقيدة هتلاقي ناس كتير هتخاف تيك، يقولوا لا ده شكل الكلام هيطلع صعب. طب ما تعملش درس عقيدة، اعمل درس كتاب وطلع منه العقيدة من غير ما يحس. ما تقولش اعمل درس طقس، هيجي لك الشمامسة المحترفين اللي عاوزين ايه يفهموا خلاص. لا، احنا عاوزين الشعب كله يحب الطقس. طب حد لقى طقس في القصة دي؟ فيها تسليم كتير، لم أؤخر شيئا من الفوائد، ما هي دي فيها تسليم زي تسليم الطقس كده. ممكن بريء من دم الجميع تلمح لفكرة سر الاعتراف. ليه؟ يعني الكاهن لن يحمل ذنب ابنه إن كان ابنه بيخبي عنه، إن كان ابنه غير أمين يبقى دمه على رأسه مثلا. يبقى أنا جبتها في حتة تقصية برضو ممكن. أيوة بونا تفضل. أيوة قول لي الطقس بقى. برافو عليك. كلمة تسهروا اسرح أخطيت في الشرح وقول عشان كده احنا بنيجي في كهك نسهر، فابو غلامسيس بنسهر، في ليلة العيد بنسهر لأنها وصية كتابية. يبقى ربطت طقس الكنيسة بكلمة في الكتاب، فطلعت كلمة تسهروا مطبقة في الكنيسة بشكل عملي في مواسم كتير قوي. تفضل يا أبي. 21 شاهدا بالتوبة والإيمان. عارفين دي دول أساس القداس. يعني أنا ممكن أخذ من الآية دي وأقعد ساعتين أتكلم عن القداس. ليه؟ القداس كله عبارة عن كرياليسونات، يعني توبة، مشاعر توبة. كل الصلاة بتزقيني على التوبة، والقرايات بتزقيني على التوبة، والخط التاني اللي جنب كرياليسون خط أمين. أكتر كلمتين في القداس إيه؟ كرياليسون وأمين. يبقى بولس علمنا مبدأ إن الصلاة أو العبادة متركزة على نقطتين، توبة وإيمان، وادي الليتورجية. الليتورجيات كلها مبنية على الكلمتين دول، طلب الرحمة المستمر والتثبت من الإيمان طول الوقت. ده أساس الطقس كله. يبقى طلعت من آية مبادئ طقسية، كل ده ليه؟ لأن قدسك عايش الطقس وفاهم العقيدة. بس هي الشطارة أنك ربطت النص بالحاجات دي. يقوم الشعب لما يصلي القداس يستمتع، مع أنه ما خدش درس طقس، خد درس كتاب. سيمتوا عاوزين نوصل ليه؟ يبقى أنا كده عملت وجبة متكاملة، فتحت الإنجيل وشرحت منه عقيدة وطقس وتاريخ وأنا لسه جوه الإنجيل. فيبقى كده الشعب حب الإنجيل وضمنيا حب الكنيسة كلها بكل ما فيها. تفضل يا أبويا. برافو برافو. ده أنت ممكن تاخد نص ليتورجي زي ما أبونا عملها كده، أنه جاب من الإنجيل هنا النص اللي في القداس بالحرف، ثلاث كلمات دول منقولين في القداس البسيط. طلعوا كنيسة الله التي اقتناها بدمه، دي جاية فين دي؟ في القداس. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك مثلا. ايوه ابونا تفضل. ما هو ده المبدأ اللي احنا شغالين عليه ابونا، لكن انا اقصد ايه الحشو بقى. ازاي تطلع من مثل الزارع؟ انت بتشرحه كدرس كتاب، لازم تلمح لحتة عقيدة وحتة طقس وحتة تاريخ. تسمع حكاية بطرس والمية والسمك وبتاع، برضو حاول تطلع في العظة حتة طقس حتة عقيدة حتة تاريخ، عشان تطلع الوجبة متكاملة. وهنا لما يتفتح الإنجيل الناس تجد لذة. ليه؟ لأن هما بيفهموا الإنجيل وضمنيا بيفهموا الكنيسة. ما تفصلش الكنيسة عن الإنجيل أبدا في الشرح، خلي الكنيسة طالعة من الإنجيل والإنجيل طالع من الكنيسة. تفضل يا أبي. بالضبط. عشان ممكن توعظ عن الكهنوت في الحتة دي، أنه عشان كده الكاهن ملتزم بوصية مجانا أخذتم مجانا أعطوا، وما بناخدش فلوس على التناول، ما بناخدش فلوس على الاعتراف. يبقى انت بتشرح بس بشكل طقسي، بتأكد الفكر الكتابي عن طريق الحياة الكنسية. تفضل يا أبي. بالضبط. ممكن استعرض الهرطقات وممكن احذر شعبي من العقائد الغريبة المحيطة بينا، لانه كما كان هكذا يكون. ده بولس بيتكلم من 2000 سنة ونفس النظام لغاية دلوقتي. طيب نكتفي. انا كنت عاوز اقول لكم ايه احد اهم طرق تقديم الكتاب للشعب، ان كل نص هتقدمه تبقى حريص على عرض الثلاث كلمات الأساسية اللي هي تمثل الكنيسة: عقيدة، طقس، تاريخ. أرجع تاني للليستة اللي كنا بنقولها، اللي هي العناصر، الأفكار اللي تخلي الشعب. وتسابونا كان بيقول حاكم. برافو. مهم جدا في تقديم الكتاب للشعب أنك تطلع بتطبيق أو تطبيقات، لا تكتفي بتوضيح معنى النص. توضيح معنى النص أساسي أبا، لكن لازم تنتهي بتطبيق ايا كان النص، حتى لو التطبيق مثلا بينتهي بفكرة ايه، يبقى الواحد بقى ما يعولش الهم بعد الكلام ده. المفروض الواحد ما يعولش الهم، هذا اسمه تطبيق، مع ان انت ما قلتش تدريب محدد، لكن برضو اسمه تطبيق. طبعا حبذا لو انتهيت الى تدريب محدد من واقع النص. ايوة ايه كمان؟ تفضل يا ابي. برافو. ممكن اعمل ايه، اقسم الاصحاح في درس الكتاب الى مقاطع او باراجرافات او حكايات، عناوين. بالظبط فكرة العنوانة دي، العنوانة بتخلي اللي قدامي مركز معايا. احنا دلوقتي خلصنا القصة دي، داخلين في القصة اللي بعدها. برضو دي طريقة بتساعد الواحد ايه هو يفهم، ويساعد اللي قصاده يفهم، لانه ممكن يدخل الكلام في بعضه تبقى انت سرحت. تفضل يا ابني. أنه ممكن قبل ما أفتح سفر أقدم مقدمة توضح الأساسات، هي الرسالة دي كتبت ليه، هو مين عبيدية صاحب اليوم النهاردة، وكان موضوع نبوته إيه. فساعات المقدمات بتساعد جدا في الفهم. عارفين أنا ساعات أقولها للخدام إزاي، أقول لهم لو أنا لقيت جواب في الشارع، جواب في الشارع فتحته مش عارف بتاع مين، فلقيت واحد بيقول السلام ليك يا عم فلان وبتاع، أنا عاوز أعرف مين اللي كاتب ومين عم فلان وإيه المشكلة اللي بيكلموا فيها. لكن الجواب ده لو لي أنا وبعبعت لي من قدسك، ما قدسك معروف وأنا معروف والموضوع معروف، فهمت الفكرة؟ فأنا اللي هيخليني أفهم الجواب ده أن أنا أعرف على الأقل ثلاث حاجات، الراسل والمرسل إليه وظروف كتابة الرسالة أو مشكلة الرسالة بس. النبوات نفس الكلام، من هو هذا النبي ومن اليهود في وقته كان شكلهم إيه والظروف كانت إيه، هعرف بيتكلم فيه، هعرف ليه أشعياء عمال يخبط فيهم وأرمية عمال يعيط عليهم ويونان هربان من نينوى، كل واحد له ظروفه. لكن أنا مش هقدر أعرف ده غير لما أدرس حتة خلفية كده، الخلفية أو المقدمة بتلاقي النص جميل بعد كده. أيوة براف. إحنا في دراستنا للكتاب قد لا نتشبث بآية طويلة، ممكن آية من ثلاث كلمات تكون موضوع تأملنا. بس نصيحتي أخطيتي أباء، يعني في فرق بين العظة ودرس الكتاب. يعني أنا لما نزلت يوم الثلاثة اديت الخدام وعظة بعنوان مهما قال لكم ففعلوا، لكن في درس الكتاب ما عملش كده. درس الكتاب ما أقفش عند آية واخد الساعة أو نص ساعة، لا، درس الكتاب الناس عاوزة تنجز، عاوزة تقرأ، فمش أقل من نص إصحاح في القعدة، وأحيانا يبقى إصحاح كامل. يعني إيه؟ لو سرحت في التأمل بزيادة تحولت إلى عظة. في فرق بين العظة وبين درس الكتاب. درس الكتاب يعني أنا بتعرف على الكتاب، التعرف على الكتاب لا يحتمل تأملات طويلة. العظة أقول زي ما أنت عاوز، العظة ممكن تاخد كلمتين أنا هو وعيش لا تخاف، تبقى وعظة عن الخوف والقلق. لكن في درس الكتاب أنا هو لا تخاف جزء من نص، بتستعرض النص كله وتحكي ملابساته، يقوم الشخص كمان يبقى قرب من الإنجيل ذاته وتعرف عليه. يبقى في فرق نوعي شوي بين درس الكتاب وبين العظة. واضحة؟ تفضل يا أبي ور. ها. برافو. أنا بعمل كده للمعترفين عادة، بقول له اقرأ مثلا يشوع وطلع لي سمات الخادم، اقرأ سفر الأمثال وطلع لي الحكمة في الكلام، اقرأ مثلا أشعية وطلع لي النبوات الخاصة بالمسيح، اقرأ أعمال الرسل وطلع لي مبادئ الكراسة، اقرأ مش عارف يوحنا وطلع لي إزاي نحب الناس. يبقى بوجهه بسؤال أو بفكرة أو بموضوع وهو بيقرأ، اللي هي فكرة التفتيش أو البحث، فتشوا الكتب دي. وصية تختلف تماما عن أنه يقرأ من غير ما يكون في موضوع بيدور عليه، يسرح على طول. تفضل يا بونا. طبعا ممكن ناخد التشبيهات والأمثال في كل نص، ده لوحده مفتاح لطيف، لأن ما في نص في الكتاب تقريبا، ما فيش سفر يعني خالي من الأمثال والتشبيهات، كل أسفار الكتاب فيها الحتة دي. تفضل يا أبو برافو. بص يا بونا، دي مهمة ودي مهمة. ليه؟ لأن بعض الناس الكبار الحفظ عندهم فعلا بيبقى صعب أوي، لو حفظ 3-4 كلمات أهو برضو أنجز. مع الشباب الصغير لازم أعمل اللي بيقول أبونا، ومش بالآية، ده احنا بنعمل مسابقات حفظ إصحاحات، والعيال فراودة. أنا عندنا عيال مخلصين إنجيل يوحنا حفظ إعدادي وثانوي، بس أعمل جوائز مغرية يا أبونا. يعني مرة في صيفية من الصيفيات نزلت في إعدادي قلت لهم اللي هتحفظ 20 مزمور وتسمعهم هجيب لها حاجة ذهب. أصل بص يا أباء، افرض حاجة بـ 100 جنيه، البت دي عمرها ما هتضيع، دي حفظت 20 مزمور، بدل مصرف عليها وهي بتضيع بعد كده ألفات عشان أرجعها. ما تستخسروش الفلوس دي، أهم من المباني اللي بنبنيها. لا ما اديهاش نقدي، ما حبش نقدي لا. لكن لو أيقونة حلوة هتفضل فاكرة طول العمر إن دي مكافأة مزامير ففرحان. في درس كتاب شعبي اكتفي بآية صغيرة تعلق في ذهنه، عشان برضو إيه مش هيعرفوا قوي يحفظوا غصب عنه. تفضل يا بون. أشكرك يا بون. طبعا دي ده تدريب جميل، فانتظار الاعتراف ممكن جدا يبقى في أناجيل في المنطقة دي وكل واحد ياخد كتاب ويتقال له اقرا حاكم. أيوة أبونا تفضل. بصوا أبونا بيقول فكرة تاني، في بعض الأمور عشان تتحفظ عاوزة جدول، مثلا جدول الأنبياء الكبار وجدول الأنبياء الصغار، جدول رسائل بولس كل رسالة اتبعتت امتى وليه ورايحة فين، جدول مثلا الأناجيل الأربعة والفروق اللي بينهم. الجداول دي بالذات مع الخدام مفيدة جدا، بتحفظه، بتخليه ايه ما يتهش في الإنجيل. فأحيانا وممكن هو اللي يعمل الجدول بعد ما تديله المقدمة، يبقى واجب من الواجبات ده على مستوى خدام. وأحيانا الشعب يتفوق على الخدام على فكرة. يعني أنا أتمنى يا أباء يبقى في درس كتاب لكل مراحل الكنيسة. احنا عندنا ابونا يوحنا عمل الابتدائي درس كتاب، والإعدادي درس كتاب، والثانوي درس كتاب، والجامعة درس كتاب، غير اجتماع درس الكتاب الشعبي. فعندنا متوازي مع مدارس الأحد في درس كتاب لكل المراحل. يعني العيل يحضر مدارس الأحد يوم الجمعة ويجي السبت على درس الكتاب بتاعه، عنده معادين كله. وخدام مدارس الأحد بتوع المرحلة عندهم تحضيرين، تحضير من درس الكتاب وغير تحضير المحاضر، وبعضهم يبقى ايه متميز في درس الكتاب. في كتب منزلها الأسقفية، بس انا بلجأ لايه، هو طريقة الإلقاء والتوضيح تتناسب مع السن. لكن هو هنروح بعيد ليه؟ هو الكتاب هو الكتاب، ونختار دايما النصوص السهلة ونعلى. يعني نبتدي بإنجيل، نبتدي بالتكوين، نبتدي وبعد شوية ندخل مثلا على المزامير، على فين بقى عشان اوصل للرسائل او النبوات، دي اخر حاجة. النبوات والرسائل دول أصعب حاجة، لكن الأناجيل القصص عموما في الكتاب دي أسهل حاجة، ده نبتدي بها دايما. وبعدين تيجي الحاجات الشعرية في النص، الأمثال والمزامير، لكن آخر أصعب درجة اللي عاوزة بقى تركيز قوي رسائل ونبوات. لكن صدقوني في تجاوب غريب، بس طبعا مثلا في ابتدائي تلاقي مع الإنجيل هو يتحط النص كبير كده ويتشرح العربي الأول، ويبقى في رسمة هيلونوها، يعني ايه واخدة طبيعة الطفل، لكن في الاخر هو جاي مسك انجيله في ايده من تالتة ابتدائي، فبيتعلم يقرأ وبيتعلم يقرأ الكتاب بالذات. تفضل يا ون. برافو. برضو تشجيع الشعب على القراءة المتولية، يعني ايه بلاش يفتح كده وخلاص، لان دي هتخليه ما يمشيش بانتظام. وان كان يا ابا في بعض الناس في الشعب بيحبوا يقروا القطمارس، برضو مش غلط انه يعيش مع الكنيسة يوم بيوم بقراياتها، ما نقدرش نقول له غلط، كويس. ودي بتبقى ليها فايدة تاني، انه يحاول يربط القرايات ببعض، وده بيديله استنارة ليه الكنيسة جابت البولس ده مع الكاثوليكون ده مع الانجيل ده، يقعد يفكر. اشكرك يا ابونا. مظبوط، ساعات تبقى في آية بتلخص الفكرة كلها، او آية محور النص، فيبقى ثبتت الفكرة اكتر. مقارنة الشخصيات او المقارنات عموما بتثبت الأفكار. برضو خاخدوا بالكم، لو أنا قاعد أقول الكلام ده لوحدي كان زمانكم مليته. اللي أنا عملته دلوقتي إيه؟ أثرت الموضوع بسؤال وتفتح حوار، فلقينا نفسنا إيه مركزين أكتر. الحوار في الكتاب المقدس دائما ينجح، يعني إيه بالذات مع الشباب والأطفال. يعني أحسن ما تحضر أنت وتقول، أنكش الناس وخليهم يتكلموا. وانت هتقدر طبعا بحكمة قدسك او ولادك اللي هيحضروا درس كتاب يقصقصك الحتة اللي طلعت برا النص. يعني في واحد ممكن يشرخ ويقول رأيي كده مش مظبوط، بلطف شديد يعني غطي على الحتة دي وكمل عادي. تفضل يبون. هايل هايل. طبعا فكرة البحث عن الفضائل في اي سفر ده موضوع ممتع جدا، انك انت مثلا تقول طلع المحبة في استير، طلع الصلاة في صمويل، طلع مش عارف التواضع في الملوك، طلع تختار فضيلة وتقعد تطلع، مش بس كلمة تطلع، لا موقف بيقول المعنى. يعني بالنسبة للمبتدئين خالص طلع لي الآية اللي فيها الكلمة دي، دي سهلة دي. لكن المتقدمين سنة طلع لي موقف فيه محب، لان ممكن ما تبقاش مكتوبة كلمة محبة لكن الموقف بيقول فيه محب، فيبقى بيتعلم يدور على الفضيلة. برضو دي طريقة دراسة تانية بقى، ده اسمه اللاهوت الدفاعي. انه لو هم شباب والشباب داخل على موجة الحاد عنيفة، نبتدي واحنا بنشرح نلمح للنقد الكتابي. النقد يعني ايه؟ مثلا في النص بتاع اعمال 20 ده اقول طيب في ناس بتقول الايات دي لا تدل دليل قاطع على وجود كهنوت، يبقى انا رميت الايه النقد. او الايات دي بتشكك ان بولس كان مثلا حابب يستأثر بالكنيسة كلها، انا برمي فكرة غلط وخليهم هم اللي يردوا عليها. أو الموقف ده بتاع ربنا يسوع الناس بتقرأ على أنه إنسان عادي أو نبي عادي، فأنا إيه بخليهم يفهموا الشارع بيقول إيه، وهم بقى اللي يدافعوا، فيتربى عندهم منهج الدفاع، لا النص بيقول أنه هو إله عشان كذا، واخدين بالكم؟ لكن أنا رميت النقد، فيبقى برضو دي أحد طرق الدراسة اللي هي الدراسة النقدية أو الدراسة الدفاعية، أن في كل قصة أنكشه بسؤال مستفز كأن أنا اللي ملحد أو كأن أنا من دين تاني. الآيات اللي تركز على النسوت وتهمل اللاهوت كده يعني. أي تفضل. رائع رائع. أنا معجب يا ابونا جدا بالفكرة أن احنا نعمل فريق، فريق خدام متخصص، لكن مع تحفظ واحد، دول بالذات لازم تتأكد وتتابع أرثوذكسيتهم، لأنه درس الكتاب أكتر حاجة تلوح لمؤاخذة في التعبير بره الخط. ليه؟ لو هو مش مبني على عقيدة وطقس مظبوط هيعرف يفتش الكتاب بس بطريقة غربية، وده اللي تعبنا في الكنيسة اليومين دول، إن ناس فطاحل ماسكة الكتاب بس بتقدم فكر إيه. فأنا معجب جدا بالفكرة يا بونا، بس بقول إيه، تتأكد إن هم فاهمين طقس صح وفاهمين عقيدة صح وبيحطوها جوه الكتاب. هايل رائع رائع. تفضل يا ابونا. اشكرك. برضو جميل انك تربط الكتاب ببعضه وتأكد دايما انه شوفوا المفاهيم اللي جت في التكوين، جت في يشوع، جت في صمويل، جت في المزامير، جت في الانجيل، ربنا واحد ما بيتغيرش، وقصة الخلاص ثابتة ما بتتغيرش. فكرة وحدة الكتاب دي بترد على نقد ضخم جدا اسمه ايه، تناقض الكتاب او اختلاف القديم عن الجديد. لا في الحقيقة اختلاف ظاهر. أشكرك. وسائل الإيضاح ممتعة بالذات مع الشباب، والشباب ده نقصد من أول إعدادي، لو خليتهم يعملوا مكات ديزاين كده مثلا لخيمة الاجتماع، عملوا مكات مثلا مرة شباب صغير كنا في مؤتمر وعملوا لنا الحوت طالع من يونان ومش عارف إيه، وأخرجوها بطريقة فاني جدا، بس هم قعدوا يشتغلوا فيها 6 ساعات. فطبعا ده لوحده هم استفادوا جدا والمتفرجين استفادوا. ففي إخراجات أو مخرجات أو وسائل إيضاح مبتكرة تطلع من نص الكتاب على أيدين الشباب، يبقى تعلقوا بالكتاب وفادوا زمايلهم وانشغلوا مشغولية حلوة، يبقى كذا عصفور بحجر. طبعا المنهج اللي كان يقولوه أسقفية الشباب زمان، قراءة فهم تطبيق، يعني نقرأ النص مرتين نسأل نفسنا فهمنا إيه، طب نعمل إيه، 3 كلمات، نقرأ النص ونقرأ كويس، أصل في واحد يقرأ يلخبط، القراية نفسها غلط، نقرأ صح نفهم صح يبقى هنطبق صح ببساطة، وده اللي كان قصده المسيح. حلو قوي. او في بيوتهم يا بون ساعات نقول له ايه، علق الآية، اصل خلي بالكوا دي وصية في تثنية 6، لتكن هذه الكلمات مكتوبة على قلبك، اكتبها على قوائم ابواب بيتك وعلى ابوابك. فده تدريب ممتع للشباب، اقول له اعمل حتة كده فوق السرير كل يوم تحط الآية، تشيل وتحط وتبقى قدامك، ولو آية ممكن تكرر. فيها شباب لقيتهم عاملين بال7 آيات وال7 يتغيروا كل أسبوع، يعني يسيب الآية السبت آية حد آية وبعدين يفضل يراجعهم وبعدين يحط غيرهم، فشيء مسلي ووصية كتابية، كلمات قدام عينيه. تفضل يا ابونا ور. طبعا بس شوف يا ابونا، أنا بستغل ساعات، يعني كان عندنا فصل محو أمية في أبو زعبل زمان من 10-12 سنة، الخادم ده كان مسابر جدا، قال لي أنا قاعد مع الستات دول عشان يقروا، عشان أخليهم يقروا الإنجيل، يوم ما قروا الإنجيل كل ست تقرأ آيتين وتزغرت من سعادتها، لأن هي بقالها سنة بتحلم تقرأ الإنجيل، فكان أهم حاجة عندها أنها قرت الإنجيل، فبالنسبة لها ده كان يوم تاريخي. فأنا ساعات أستغل الهدف من قراية، يعني الرغبة في قراية الإنجيل كحافز لمحو الأمية، وممكن يبقى الإنجيل ذاته أحد وسائل محو الأمية. الكلمة دي في البدء كان الكلمة، الفه وابتدي، بس أنا بتعامل مع نص كتابي، فيبقى برضو إيه، عملت ضربت عصفورين بحجر، يعني إحنا بنقرأ الإنجيل لكن عشان نعمل محو أمية. أنا بس أأكد على رأي أبونا، أخطيت في رأي المناهج أبونا، لازم تطبخ على قد الشعب، يعني صعب نثبت منهج، مفيش منهج يركب على كنيسة تانية، ظروف كل شعب. لكن عموما أقول لك المفتاح بتاع المناهج، اختار النصوص السهلة في الأول، أول سنة ما تشتغلش غير على التكوين أو صمويل الأول والثاني الحكايات يعني، أو أستير ممكن، يونان ممكن، اللي هي القصص السهلة البسيطة. في العهد الجديد اشتغل على الأناجيل فقط، خد أول سنة كده. لما الناس تقطع معاك سنة ندخل على المستوى الأعلى سنة وهكذا. يبقى ابتدي بالأسفار اللي هي لو الواحد فينا أراها مش هيحتاج كتاب تفسير. تفضل يا أبي. دي بالطريقة العكسية بقى، أن يكون أنا بشرح طقس للخدام ومنه برجع للإنجيل، بس إحنا هنا موضوعنا أنا عاوز أعمل درس كتاب إزاي أطلع منه للطقس اللي قدسك بتقوله برضو صح. تفضل. برافو. القراية المتكررة، لكن الطريقة بتاعت وصية وعد مثل حقيقة هتخليه على الأقل بيطلع ب50% من النص. يعني في آيات ما يفهمهاش، لكن في آيات واضحة أن دي وصية فهيجبها يعرفها يعني هيميزها. تفضل يا أبا. مزبوط كده. عموما يا أبا احنا اتفقنا على أن اللي هيمسك درس كتاب لازم يراجع فكره حتى ككهنة على فكر الكنيسة، لأن في آيات صعبة. أنا فاكر أظن أثناسيوس ولا مين اللي قال الآية بتاعت كورنثوس الأولى 15 أنه بعد ما يخضع الكل يخضع الإبن أيضا، قالوا هو بيفسرها دي أصعب آية في العهد الجديد. إذن في آيات صعبة، والقديس بطرس ذكر عن كلام القديس بولس أن فيها أمور عسرة الفهم. فإحنا ما فيش داعي ندعي أن كل الكتاب سهل، لا، في حتت لو الواحد ما فسرهاش صح هو نفسه يتلخبط، هو نفسه يشرخ، فلازم يراجع فكره عشان ما يضيفش زيادة عن فكر الأباء. بنقول مش هنقول كل اللي بيقولوه لأن ما احتملوش الشعب، لكن على الأقل اطمن ان انا ماشي صح. جميل. ممكن يبقى شرح القداس وكل فقرة مرتبطة بالإنجيل ازاي. بص يا بونا، هي دي فكرة دراسية تنجح لفئة ولا تنجح لفئات، اللي هي تقدم السفر على بعضه في قاعدة. دي عاوزة كهنة زي قدسكم. يعني ايه؟ عاوزة ناس مذاكرة وفهمة وعاوزة تجيب من الآخر كده حاجة يسموها الأوفر فيو، يعني عاوز تاخد الحاجة على بعضها. بالنسبة لواحد مبتدئ هيستفيد إيه لما تقول له أشعياء في نبوات وأشعياء كان قريب الملك وأشعياء في الآخر نشروه بس ما قرناش؟ ففي رأيي أفضل العكس، تبقى مقدمة 10 دقايق في الأول وبعدين ندخل نقرأ ولو باراجراف من أشعياء 5 سطور، يبقى برضو خدنا بركة القراية. لكن يبقى القعدة كلها معلومات عن السفر، دي عاوزة كليريكية، دي مش بتاعة الشعب، يعني دي أعلى شوية من المستوى الشعبي العادي. تفضل يا برافو. برضو هنعلم الشعب أنه لأن ده كلام ربنا يصح وأنا بقرأ قبل وأثناء أقول له يا رب فهمني، اكشف عن عيناي فأتأمل عجائب من شريعتك. يبقى أنا بتعود أنا واللي بيقرأ، عشان كده لازم قبل درس الكتاب نقف نصلي ونجيب الطقس هنا ونقول الكنيسة وقت قرايات البولس والكاثوليكون الكاهن بيصلي عشان الشعب يفهم، وقت قراية الإنجيل وشيت الإنجيل يا رب افتح عينينا وودنا كي نسمع ونعمل. يبقى واضح انه أي قراية للإنجيل تحتاج معها إلى صلاة. يبقى ده منهج طقسي روحاني يدخل في كل تعليم. طبعا لا مظبوط كل القصص دي، انه ممكن توصل مع القديسين إلى ظهورات الأنبياء يفسروهم وكده. برضو الملحوظة دي مهمة يا أباء، بقدر الإمكان في سن مبكر نعود العيال تيجي وجايبة الإنجيل في إيديه. مجرد أنه ماسك إنجيله يا أباء دي لوحدها نفسيا بتعمل تأثير مفيد مع الأيام. أنه هو رايح الكنيسة ده كتاب زي كتاب المدرسة، ده كتاب الكنيسة، فيبقى في التصاق بين الكتاب بتاعه اللي في بيته بيجي عليه يخطط فيه او يعلم او يقرا ايه ونسقف له لانه عرف يقرا ولو طفل. وطبعا هترد على الطيارات البعيده اللي عندنا اللي هما بيفتخر ان هما انجليين واحنا مش انجليين واحنا كل حياتنا الانجيل. اتفضل يا بونا. بص يا بونا، انا مش بعتمد على الساعه الاسبوعيه، انا بعتمد ان كل الناس حبت الانجيل فبتروح تقرا. ففي فرق بين جلسه جماعية زي اللي بعملها يوم الثلاث دي مثلا فعلا بخلص السفر الكبير في سنة، لكن نعمة ربنا مع 15 سنة مثلا بقينا مخلصين جزء كبير من الكتاب. لكن هم الشعب بيتعمل لهم مسابقات في سفر آخر، في نفس الشهر ده يكون هو خلص سفر يبقى ايه، انا قادر امشي بطيء عشان ادخل اغوص مع الشعب الجوه، لكن الشعب يوميا كل يوم اصحاح او اتنين موافق. لو قدسك خدت سيديهات مثلا ايوب او ارميه او اشعياء، انا مشيت بالمنهج ده، ما خدتوش كلمه كلمه، لان كلمه كلمه هتحتاج على الاقل 100 ساعه في السر. 100 ساعه يبقى عدينا سنه ونص او سنتين. لكن خدت اجزاء من روح السفر، لكن مش كل الناس بيعجبها كده. في واحد يقول لي ما جبتش اشعياء كله ليه، انا كنت عاوز اسمع كل حاجه. خلينا ايه، زي الاكل والشرب، اغسطينوس له تشبيه ان الانجيل ده زي الوليمه، ما تقدرش تاكل كل الموجود بس كل اللي يعجبك، وبالتالي لن يعني ايه لن نرضي الكل. في واحد يدخل في سفر يبقى مش عاوز يسيب ابونا تدرس ملطي كده، ربنا يديله العمر والصح، ابونا تدرس كنا نجيبه في اي وقت يقول الحاجه اللي شغلان، ابقى اقول له يا ابونا من فضلك كلمنا في الموضوع الفلاني، يجي يقعد كده ما يسالنيش حتى الموضوع ايه، يقول لي هكلمكم بقى في ايوب. ايوب يا ابونا انا لسه قايل لك حاجه تاني. ملوش دعوه هو. وهو لما سالته مره قال لي انا بعيش في السفر بالشهرين ثلاثه ما بعرفش اطلع بره، خلاص ببقى كده قاعد نايم اكل شارب مع الراجل صاحب السفر. فطبعا ده مستوى جميل جدا، فبيخلي الناس كلها تحس انه ايه ده الانجيل جميل وممتع لهذه الدرجة من العلاقة يعني. ايوه بونا. كويس قوي، ممكن ناخد موضوعات السفر. ايوه بونا اتفضل. اشكرك طبعا مظبوط، واحنا في العربي مش شاطرين كفاية كلنا يعني. اتفضل يا بونا. مع الشباب بالذات، مع الشباب اللي يبتدوا يقطعوا شوط، حركة تقليب الانجيل مفيدة جدا. يعني ايه؟ مع الاطفال يتلخبطوا، ومع المبتدئين والاميين لا. لكن افرض عندك مجموعه شباب وبقالهم سنه بيحضروا معاك، تبتدي في نفس القعده مثلا بتدرس ايه في الامثال، فتقول لهم شوفوا المسيح هنا بيقول لهم عيون يبصرون ولا يبصرون، هي جت فين في العهد القديم دي؟ تعالوا نفتح اشعياء 6، تعالوا نفتح ارميا، تعالوا نفتح بقى في سفر الاعمال بولس استخدم نفس الايه ونفتح. فعلا حركة تقليب الإنجيل دي 20-30 مرة بتخليه زي اللي إيه، لا خلاص بقى الإنجيل لعبته، بقى عارف يقلب يعني إيه، استوعب. في الأول هيقولك هو أشعياء عهد قديم ولا عهد جديد، يعني هيبقى مش عارف فين الصفحة خالص ماشي، لكن شوية شوية بفهمه أن النبوة دي جت 5 مرات مثلا، تعال نشوفها جت إمتى وليه في كل مرة. فإذا حركة التقليب دي لوحدها، ودي طبعا الشواهد فيداني فيها يعني، حتى من غير اجتهاد كبير، ما انا عندي الشواهد بتقول لي روح هنا روح هنا، ممكن تساعدني. ايوه كويس قوي، 1000 جنيه ده احنا نبعت شعبنا بقى. اخر تعليق اسمحوا لي عشان بس الوقت. في رأيي من الأمانة يا أباء ان الآراء غير الموثقة تقال انه بعض المفسرين قالوا، زي مثلا الاجتهاد اللي بيقول شاول الطرسوسي يدي قرابة لاستفانوس، ده اجتهاد ضعيف كمان، اصل في اجتهادات او في فرضيات ضعيفة وفي فرضيات قوية. يعني هل يوسف النجار كان بتول ولا متزوج؟ لو تدرس الاباء تلاقي الافتراض الاقوى، اولا الاباء اختلف، يعني في اباء عمالقة في الكنيسة اغلبهم قالوا بتول، في اب او اتنين قديسين قالوا كان متجوز زمان وعنده عيال. لكن هنا في حاجة اسمها الرأي الأقوى، فالرأي الأقوى في الكنيسة القبطية أن يوسف بتول. هنا ما ينفعش أن الواحد يحسمها بشكل يقول شاول قريب استفانوس، لا لا الكتاب قال ولا الرأي ده قوي. مثلا واحد يقول إيه، تقليد آخر يقول الراجل المخلع اللي المسيح أقامه هو اللي كان هيقلب جسد العذراء وهم رايحين يدفنوا، ده تقليد ولكنه ليس رأي قوي يعني مش مخدوم قوي، فما ينفعش على نعم حتى السنكسار انتوا عارفين في بعض الاخطاء بيعاد دراسة يونان ابن ارملة صرفة صيدا، ده رأي قوي يعني ايه، لما تدرسوا الاباء تلاقوا الاجتهاد ده في اباء كتير دافعوا عنه، وابونا تدرس قايل كده. يعني عاوز اقول ايه، ممكن تتكلم باللغة، يقولوا كل ما الواحد ازداد علما كل ما استخدم ألفاظ دقيقة، فيقول يعتقد يقال يرى البعض أغلب المفسرين اجتمع الآباء، يبقى قدسك مش بتقول أبيض واسود، لا احنا نقول أبيض واسود في الحقيقة المعلنة في النص الكتابي، المسيح قال كده يبقى كده، لكن أي اجتهاد خارج النص ممكن تقول يجوز. يجوز الناس كانوا قاعدين في المنطقة شايفين البحر مثلا يوم يوم الخمس خبزات، افرض واحد سرح بخياله وقعد يتخيل، تخيل بس ما تحطهاش كحقيقة. يعني اديكم مثل، انا اولادي زمان، اولادي شباب دلوقتي كبار، لكن لما كانوا اطفال كانوا بيتفرجوا على الافلام اللي اسمها سمسم وفيفي دي وحاجات كده، اللي هي كتاب العظيم، فيديوهات كانوا عاملينها دار الكتاب اظن. ابني مرة قال لي على فكرة بقى اللي احنا شفناه زمان واحنا عيال ملخبطنا لغاية دلوقتي، لاني وانا بقرأ الانجيل بلاقي ان في اضافات في الفيلم ثابتة في دماغي مش موجودة في نص الانجيل. فهمتوا الفكرة؟ يبقى فيها حتة هي، انا مش بلومهم كتر خيرهم، لانه كاطفال اتعلقوا بالانجيل من خلال الدراما او من خلال الفيلم، لكن شوفوا قد ايه الطفل يعلق في ذهنه منظر معين لما ابتدى يذاكر الانجيل، قال لي بس الحتة دي مش موجودة، يبقى هنا ايه المخرج اضافها. عشان كده يقولوا من الامانة في درس الكتاب انك ما تضفش معلومة ثابتة تكون مش موجودة، لا تبقى عدم امانة. قول يحتمل، قول يجوز، قول يمكن، قول تخيلوا معايا، وسيب التخيل كل واحد براحته، لكن عند النص يبقى فيه برضو ايه التزام شوي. ايوه بنو، عشان كده بقول ايه، انا مش بقلق من الحاجات دي، لانه بصوا تأكدوا انه الانجيل مش هيتهز يعني، لكن احنا عشان نبقى امناء، ما احنا بنقول من هو الوكيل الامين الحكيم، نقدم فكر نقي بقدر الامكان. اقول بقى الحتة القصصية عشان اختم. بصوا في الطريقة القصصية افضل طريقة للتعامل مع اي قصة، قصة يعني حكاية، كنا نقول زمان الفور دبليو، اكسبكم الحاجات دي، هو سؤالين: ليه وماذا لو. ألطف طريقة، تعالوا فاكرين حكاية زكا، مش محتاجين نفتح النص، لكن انتوا فاكرين حكاية زكا، تعالوا نحط 10 أسئلة، إما تبدأ بكلمة ليه أو ماذا لو. يلا أي حد يقول أي سؤال. ها، ليه زكا طلع الشجر؟ ها، ليه زكا برضو كويس ماشي. ايه كمان قول يا ابونا؟ ليه رجع الفلوس مع ان المسيح ما قالوش؟ ليه حب يشوف المسيح اساسا؟ ليه المسيح عدى في المكان ده؟ ليه اختار هاي، ده سؤال في منتهى الذكاء، ليه قال هرد 4 أضعاف؟ الشريعة ما بتقولش 4، عشان كده بقول السؤال ده في منتهى الذكاء. ايوه ابونا، ماذا لو لم يعبر المسيح في هذا الطريق؟ ماذا ليفكر يشوف؟ ماذا لو، ماذا لو ما كانش قصير؟ ها، ماذا لو لم يدخل المسيح بيته؟ على فكرة السؤال ده بالذات قعدنا نص ساعة مع الشباب فيه، ماذا لو المسيح اكتفى انه عمل له باي باي او ابتسم له وما دخلش بيته؟ ماذا لو المسيح دخل وطلع وزكى ما نطقش؟ ماذا لو استمر زكى في حبه للفلوس مثلا؟ بصوا يا جماعة الاسئلة اللي عمالين نحطها دي، جرب تعمل كده مع الشباب او مع الاطفال، حتى اطفال اقصد من اول 6 ابتدائي، صدقني قصة زكا تاخد ساعة مناقشة، يبقوا حفظوها حفظ، وتبقى وعظت كل الوعظات اللي عاوز تقولها من غير ما توعظ. بص يا ابونا، بص يا باقي، لا ابونا صدقوني كله تواضع وحكمة، بيقول بعض الاسئلة تبدو فعلا مفاجأة ليا، لكن اقول لك العيال قالوا ايه. على فكرة انا بدورت في اقوال الاباء اغلبهم ما اتكلموش عن 4 أضعاف دي، لكن واحد من الخدام قال رأي لطيف جدا، قال من كتر التوبة اللي في قلبه عمل ضعف المطلوب في الشريعة، الشريعة كانت بتقول في بعض الاحيان ترد ضعف، فقام رد 4 أضعاف. فعجبني جدا، ده رأي شاب، لان انا ما كنتش محضر، انا برمي اسئلة. مثلا اللي انا عاوز اقوله ايه، انه مجرد ان احنا نرمي اسئلة يا اباء شغلت دماغ الناس، حركت القعدة، قضينا وقت لطيف، ضحكنا، كل ده والكتاب قدامنا، بس ده خلى الكتاب قريب لقلب الناس. فهمتوا الفكرة؟ جربوا الطريقة دي على كل قصص العهد القديم والعهد الجديد. هتقول لي داود مثلا رايح يقتل جليات، اقعد قول ماذا ولماذا، لو ما كانش راح، لو جليات مش عارف عمل ايه، لو واحد من شعب اسرائيل عمل ايه، ماذا، لماذا طيب داود ما خافش، ليه شاول قبل ان الواد ده يمثل الشعب، ليه اقعد قول لهات كتير وماذا لو كتير، تلاقي النص بقى ضخم جدا والقعدة حلوت قوي والقصة بقت التخيل اشتغل. خلي بالكم الأسئلة دي بتعمل ايه، بتخلي القصة بقت فيلم، الأسئلة دي بتحول النص القصصي إلى فيلم قدام عينك من أول آدم وحواء لغاية سفر الرؤيا. هتلاقي أكتر من أقول يمكن 50% من كتاب حكايات يشتغل عليه الطريقة دي. هنا يا جماعة كمان لما بتدوا للناس يتكلموا، أنا مرة كنت عامل درس لما كنت طبيب زمان، كنت عامل درس كتاب لدفعتي وكان نصهم ملهمش في الكنائس خالص، وفتحت قصة بطرس أنا لغاية دلوقتي فاكرها، أنا متخرج 85 فيعني مش عارف 30 سنة مثلا. الحقيقة اللي حصل إنه دكتور جالي بعدها دلوقتي بقى متدين بنعمة ربنا، قال لي أنا عمري ما فتحت الإنجيل، القعدة دي خلتني أحس إن الإنجيل لذيذ قوي وسهل قوي، لأن أنا فتحت قصة بطرس وصيد السمك وقعدت أسأل وهم يقولوا ويفتوا. طبعا أغلبهم ملهمش في الإنجيل خالص، لكن أغلب الفتاوي بتطلع صح. ليه؟ لأن تفكير منطقي، فتفكير منطقي أنا بقول له ليه المسيح ما قالوش مثلا أدخل للعمق من قبل الوعظة؟ فواحد قال لي ما هو الوعظة أكيد خليته يستوي برضو. ماشي، هو شغل معلمين بس ماشي. فطلعت اجتهادات جميلة قوي وعشوائية، وأنا ما بقولش لحد أنت غلط لأنها كلها اجتهادات. فلقوا أن القصة مؤثرة وجميلة وجابت نهايتها نهاية جميلة، فابتدى يحس يقول أنا هروح أقرأ الإنجيل بقى. يبقى واضح، وده اللي كان بيعمله المسيح، كان بيحكي حكايات، ما كانش بيقعد يوعظ وعظات خبرية كده بفصحى، ده كان بيكلم ناس بسيطة جدا، فالحكايات كانت مثيرة، يعني بيبقوا قاعدين مبسوطين وهما بيسمعوا. الفايف اتش ببساطة هي نفس الفكرة بس بتفصيل أكتر، اللي يقولك هاو يعني كيف، وير أين، وين متى، واي واي اللي هي لماذا، وات يعني ماذا، وات إف، كل دي بقى يحطوها إيه، هي نفس البطارية بس أنا اختزلتها لسؤالين، هو سؤال كيف له قيمة وسؤال متى له قيمة، بس في رأيي أكتر سؤالين يطلعوا شغل لماذا وماذا لو. أصل ماذا لو معناه افترضت حاجة غير النص فيبان جمال النص، فهمتوا الفكرة؟ ماذا لو المسيح خلص الوعظة وطلع من مركبة بطرس وخلاص وقال لك كفاية عليه الوعظة، ما كانش بطرس بقى رسول، لأن ما كانش دخل لغاية جوه وجاب له السمك ما كانش هيشبك معه. فيبقى ماذا لو فتحت مواضيع كتير، فعشان كده بقول هي نفس الطريقة أبونا بس أنا بختزلها عشان أسهل، أقول أهم سؤالين في أي نص قصصي ليه وماذا لو لكل الفئات. بس حتى ماذا لو صعب على العيال الصغيرة، بس تقولها لهم إزاي، تفتكروا يا ولاد لو كان الابن الضال ما رجعش، أنا بقول ماذا لو، واخد بالك، بس بقولها بطريقة طفولية، تفتكروا يا ولاد لو كان حب الأكل بتاع الخنازير مثلا، هيجاوبوا إجابات مش ممكن يحصل كده، هو حد هيحب العيشة دي؟ يبقى هما نفسهم بيقولوا. فحتى مع الأطفال بتنفع بدرجة ما. بالضبط كده، هاتوا دينار وروني الصورة والكتابة، كلها طريقة أسئلة.